بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصادق، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في الحلقة الثانية قبل الدخول في مباحث علم الأصول. السيد الشهيد قدس سره الشريف يقدم مقدمة ترتبط بعدة أبحاث. البحث الأول يرتبط بتعريف علم الأصول. البحث الثاني موضوع علم الأصول والفائدة المترتبة عليه. البحث الثالث الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. البحث الرابع تنويع البحث التكوين البحوث الأصولية. البحث الخامس حجية القاطع وأحكام القاطع. هذه الأبحاث كلها خارجة عن مباحث علم الأصول، يعني البحث في تعريف العلم، البحث في المنهج المتبع في تحقيق مسائل العلم، البحث في موضوع العلم، البحث في الفائدة والغاية المترتبة على ذلك العلم. هذه أبحاث ترتبط بالمبادئ التصورية والتطبيقية لأي علم من العلوم، يعني لا تعتبر مسألة من مسائل ذلك العلم على أي الأحوال. المهم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ هذا الكتاب الشريف بتعريف علم الأصول. وقبل الدخول في بيان تعريف هذا العلم، لا بد أن نشير إلى مقدمة إجمالية وقد تعرض لها السيد الشهيد في أوائل الحلقة الأولى. هذه الأبحاث وهي أبحاث الفقه وأبحاث الأصول إنما يتم البحث عنها والحديث عنها بعد تمامية مجموعة من الأمور. يعني أولا لا بد أن يتم عندنا أن هناك خالقا وأن هناك مخلوقا، وهذا أيضا يتم في علم الكلام، هناك نثبت أن هناك خالق وأن هناك مخلوق. وثانيا لا بد أن يثبت عندنا أيضا أن هذا المخلوق مسؤول وليس مهمل وليس متروك سدى بلا تكليف، فله مسؤولية. حتى كيف يثبت ذلك أيضا موصول إلى علم الكلام. وثالثا لا بد أن يثبت عندنا أيضا أن الإنسان بالعقل الذي زود لا يستطيع أن يحدد مسؤوليات نفسه، أنه ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه، ماذا ينبغي أن يفعل وماذا ينبغي أن يترك. هل العاقل قادر على أن يقوم بكل هذا أو ليس قادرا على ذلك؟ هذا البحث المعروف في علم الكلام بين البراهمة وغير البراهمة، حيث أن البراهمة قالوا نحن نستغني عن بعثة الأنبياء والرسل جميعا لأن الله سبحانه وتعالى زود العقل فألهمها قدورها وتقواها. العقل هو ملهم هذا المعنى، فلا يحتاج إلى بيان من النبي أو الرسول لبيان ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه. إذن في الرتبة الثالثة لا بد أن نثبت أيضا أن العقل بمفرده لا يمكنه أن يعين تكاليف نفسه، ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. إذا تحققت هذه المقدمات عند ذلك نقول بضرورة وجود البعثة والنبوة، وأن الله سبحانه وتعالى يرتبط بخلقه عن طريق سفرائه، وهؤلاء السفراء هم الأنبياء هم الرسل الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى لبيان تكاليف البشر ولبيان تكاليف الإنسان. من خصوصيات الرسالة الخاتمة وهي رسالة الإسلام ودين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من خصوصيات هذا الدين وهذه الرسالة أنها الرسالة الخاتمة. ومن خصوصيات البشر الذين جاءت إليهم هذه الرسالة، قد نحن نعلم أن الرسالات تأتي على مقدار طاعة البشر، فكلما كان البشر أعلى مرتبة وأعلى قدرة عقلية كلما كانت الرسالة التي تأتيهم من الله سبحانه وتعالى منسجمة مع تلك الطاقة الموجودة عند البشر. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الشرائع السابقة نجد أنها من حيث التشريع أدنى مرتبة من التشريع التشريعات الموجودة في الدين الإسلامي. منشأ هذا التفاوت في الشرائع ما هو؟ منشأه أن البشر كانوا يختلفون في التقدم والتكامل العقلي فيما بينهم، فكلما كان أدنى يحتاج إلى شريعة تنسجم مع مستواه العقلي، كلما كان أكثر تكاملا يحتاج إلى شريعة أعلى وأدق وأكثر تطورا حتى تنسجم معه. إذن إذا جمعنا بين هاتين الخصوصيتين وهي أن البشر الذين جاءت إليهم رسالة الإسلام هم أعلى البشرية من حيث الطاقة العقلية، هذا أولا، وثانيا أن هذه الرسالة دائمة إلى قيام الساعة، إذن لا بد أن نفترض أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك أعطوا هذه الشريعة زخما تستطيع أن تواكب البشرية إلى قيام الساعة، وإلا لو لم تكن في الشريعة هذه الطاقة إذا في مرحلة من مراحل البشرية كان الناس يفترون عمرها عن الدين ويعترضون على عقلهم في بيان تكاليفهم، ونحن قد انتهينا في الرتبة السابقة، يعني في علم الكلام أن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على عقله ويستغني عن الدين. هذا بحث العلم الإسلامي في حين الكلام، أن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على العقل ويستغني عن الدين، بل أحدهما مكمل للآخر. لا العقل بلا دين يمكن أن يبين للإنسان ما ينبغي وما لا ينبغي، ولا الدين بلا عقل يستطيع أن يبين للإنسان ينبغي وما لا ينبغي، لأن الدين لا يعرف حقيقته وحقائيته إلا من خلال العقل، فإذا أحدهما مكمل للآخر. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا جيدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأوصياء من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام لا بد أنهم أعطوا زخما وقدرة في هذه الشريعة والدين بنحو تستطيع أن تواكب البشرية على مختلف مراحل تطورها إلى قيام الساعة، وإلا لو لم يكن الدين الإسلامي كذلك، إذا في فترة من فترات البشرية في عصر من عصور البشرية معناه ماذا؟ أن الدين يستثنى، وعلى خلاف ما تمناه في المقدمة السابقة في علم الكلام أن العاقل لا يمكنه أن يبين تكاليف الإنسان بلا دين. ومن هنا تأتي ضرورة الإجتهاد. فتلتفتون كيف أن من ضروريات الدين الإسلامي فتح باب الاجتهاد، وأن المذاهب الإسلامية التي سدت باب الاجتهاد، وأن بعض الفقهاء الإيمانية الذين قالوا أن الاجتهاد غير مشروع هؤلاء لم يفهموا فلسفة الدين الإسلامي، وإلا الدين إذا استطاع أن يواكب البشرية لا بد أن تكون فيه قدرة، ماذا؟ أن تكون فيه قدرة على أنه يعطي للبشرية في كل مرحلة من مراحلها الحلول التي تحتاج إليها. ومن الواضح تجدون أن البشرية في تطور مستمر في مختلف مجالاتها، إذا الدين الإسلامي لابد ماذا يكون؟ لابد أن تكون فيه قدرة على أن يساير التطور البشري. ما هي تلك القدرة؟ القدرة هي الاجتهاد. الاجتهاد هو الذي يستطيع ان يحفظ للدين الاسلامي ولهذه الرسالة المحمدية الخالدة يحفظ ديمومتها الى قيام الساعة. والا اذا انسدق الاجتهاد هذا معناه ماذا؟ انه ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من القواعد، ما بينه الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام من الاحكام، هذه كانت لحد ما يتفق عند حد. اما اذا فتحنا باب الاجتهاد فتلك القواعد التي بينوها تعيننا على ان نعطي لكل عصر الحلول اللازمة لذلك العصر. فلهذا انت تجد في الاونة الاخيرة ان الدعوات بدأت كثيرة جدا وقوية جدا من كثير من علماء السنة لفتح باب الاجتهاد مرة ثانية الذي غلق على زمن اصحاب المذاهب الاربعة. سببه ماذا؟ سببه انهم وجدوا انه بتلك الفروع التي طرحها اصحاب المذاهب الاربعة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ادامة الوضع الاسلامي ولا يمكن ادامة الحلول الاسلامية للمشاكل المعاصرة التي تعاصر كل عصر وتستشد مع العصور المختلفة في البشريات. ومن هنا وجدت اهمية الاجتهاد. اذا الاجتهاد ضروره لحفظ الرساله الخاتمه. والا اذا انسد باب الاجتهاد هذا معناه ماذا؟ انسداد قدره الدين على ان يواكب البشريه في تطورها وتكاملها. والا اذا لم يكن هناك اجتهاد هذا معناه انه في هذا العصر ونحن نريد وجود جديده لم يكن في عصر العصر. كثير من المسائل التي تجدونها في هذه الرسائل العملية، يواكب البشرية في تطورها وتكاملها في مختلف المجالات. فإذا عرفنا أن تعيين التكليف بالنسبة إلى الإنسان، تعيين وظيفة الإنسان بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى المجتمع، هذا يتوقف على ماذا؟ على الاجتهاد. الآن لابد أن يأتي هذا البحث الآخر أو يأتي هذا السؤال، ما هي العناصر التي نحتاج إليها لكي يكون الاجتهاد على الموازين؟ ولكن لا يمكن ان يجعل كل واحد على اجتهاد في الشرع والا صارت فوضى. ولا يمكن كل واحد ان يدعي يقول انا اعتمد الكتاب او السنه او الاجماع او العقل او اي طريق اختار لتعيين التكاليف. لابد ان نتعرف ان ذلك الطريق الذي نقضه مسؤول هذا الدين وامام هذا الدين ما هو ذلك الطريق. ومن هنا ولد علمان، هذا مرتبط عن بالاجتهاد، وجد علمان احدهما مكمل للاخر لبيان كيفيه الاجتهاد. فان الفقه والاصول علمان يصبان في نتيجه واحده وفي غرض واحد وهو بيان الوظيفه الشرعيه للانسان. ازاء هذه الواقعه ما هي وظيفتي؟ وازاء هذه الواقعه ما هي وظيفتي؟ هنا وجد علمان، الاول علم الاصول، الثاني علم الفقه لتعيين كيفية الوصول الى الحكم الشرعي، كيفية الوصول الى الوظيفة الشرعية. من هنا انت من حقك ان تسأل خب لماذا وجد علمان؟ كان يوجد علما واحدا، علما يتكفل هذا البعض، علم الفقه مثلا. علم الفقه أليس هو لبيان استنباط الأحكام الفرعية، لبيان وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحاج، أحكام هذه الأمور ونحو ذلك من الأحكام الموجودة في كتاب الفقه أو في علم الفقه؟ لماذا يوجد علمان؟ علم واحد يكفي لاستنباط الأحكام الفرعية المرتبطة بتكليف الإنسان؟ هنا لا بد أن نبين النقطة في انه لماذا لا يمكن الاكتفاء بعلم واحد. طبعا فليكن معلوم عند الاخوة انه اول ما وجد لمن وجد علم واحد، ولكن بالتدريج انقطع علم الاصول عن علم الفقه. كنا لا نتصور من اول امر وجد عندها علمان، احدهما يسمى علم الاصول والاخر يسمى علم الفقه. يعني انت لن تجد احدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الاصول الذي كان موجودا في زمن النبي ماذا؟ والفقه. وهكذا في زمن الأئمة بعد ذلك يعبر الى زمان الامام الباقر والصادق، نحن بعد ذلك عندنا علم الاصول، وانما يوجد عندنا علم الفقه فقط. ماذا وجد علم الاصول اذا؟ الفقهاء عندما جاءوا الى علم الفقه وجدوا انهم عندما يريدون ان يستنبطوا حكما من الاحكام لابد ان يتعرفوا وما هي مصادر الاستنباط، وانت تستطيع ان تستنبط من اي طريق، او لابد ان يجد عندك مصدر خاص للاستنباط. يعني انت تستطيع ان تعتمد القياس للاستنباط او لا تستطيع ان تعتمد القياس للاستنباط؟
احسن
تجد ان بعض الفرق الاسلاميه تقول نستطيع ان نعتمد، بعض الفرق الاخرى ماذا تقول؟ لا نستطيع ان نعتمد. طب هذا بحث القياس، التفتوا جيدا، هذا بحث القياس مرتبط بباب فقهي معين لو مرتبط بكل الفقه؟ يعني مرتبط بباب الصلاة؟ بحث القياس؟
لا،
يمكن ان يوجد في باب القياس. مرتبط بباب القول فقط؟
لا،
يمكن ان يوجد في باب الفقه. مرتبط بباب المواريث فقط؟ لا، يمكن ان يوجد في باب المواريث. مرتبط بباب القياس فقط؟ لا، ممكن ان يوجد في باب القياس. تمام؟ إذا القياس دليل يعتمد عليه، مصدر للاستنباط أو ليس مصدر للاستنباط، هذا لابد أن يبحث أو لا يبحث، لابد أن يبحث لكي يدل على القياس. طب أنا أقول لكم أين نبحث هذا؟ نبحث في باب الطهارة؟ في باب الصوم؟ في باب الحج؟ ماذا قلنا؟ قلنا نبحثه مقدمة قبل الدخول في العلم، نبحث عن القياس هل يمكن الاعتماد عليه او لا يمكن الاعتماد عليه. فان امكن الاعتماد عليه ونسترد اليه ما في الاستنباط، وان لم يمكن الاعتماد عليه ما نسترد اليه. صار عندنا مساله نسميها علم الاصول. ثم جئنا الى الكتاب، جئنا الى السنه، جئنا الى الاجماع، جئنا الى العقل، جئنا الى المصالح المستاسنه، جئنا الى الاستحسان، جئنا الى سنة الصحابي. هذه الاصول اللي قاعد تقرا اصول عامة، الاصول عندنا فقه امامية وغير الامامية عامة والخاصة. من هنا بالتدريج اخذ ينفصل عندنا بحث في مصادر الاستنباط. ما نحن نريد ان نعتمد ونستنبط الحكم الشرعي على ماذا نعتمد؟ ما هي المصادر التي نعتمدها في عملية الاستنباط؟ لا يمكن انه انت تستنبط الحكم الشرعي من الافعال، ممكن؟ او من دعاء الغراب. انت تقول اذا نحى الغراب عندي فيجب الصلاه، هذا طريق للاستنباط. طريق للاستنباط اخر هو ان بعض الناس يعتمد عليه، ورايت بمعنى ان رسول الله قال لي احسن. لعله في خطوره موجود بعض ما تقول. يا اخي لماذا تفعل في المنام؟ رايتك. وهذا هو البحث. أن المنام هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا أين تبحثه أنت؟ تبحثه في بعض الطهارة، في بعض الصلاة، وين تبحثه؟ مع أنه مو في علم الفقه. إذا تستطيع ماذا؟ أن تفرد، أن تخرج عن علم الفقه. تبحثه في مكان مستقل عن علم الفقه. هذا المكان المستقل ماذا نسميه؟ علم الأصول. إذا الوظيفة الأولى لعلم الأصول هو ماذا؟ بيان مصادر التشريع ومصادر الاستنباط. أداق استنباط مو مصادر التشريع. هذه اللغة، هذه العبارة الموجودة عند علماء العامة عبارة غلط، لأن التشريع مختصر بالنبي، مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن حتى على مبنانا كإمامية نعتقد أن المعصوم ليس له حق التشريع، أن التشريع مختص بالنبي، فلا معنى لمصادر التشريع على أي نحو. مصادر الاستنباط من أين نستنبط الحكم الشرعي؟ والإمامية قالوا نستنبطه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فقال أخرى قيادة؟ قالوا لا. استحسان؟ قالوا لا. سلة الصحابي؟ قالوا لا. مصالح المرسلة؟ قالوا لا. وهكذا حدود 15 أصل آخر ذكرهما سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، ذكر كل أصول العامة وناقشها بأنها لا يمكن أن تكون مصادرة للاستنباط. الآن بحثنا اكتفتوا جيدا، أنا أريد أن أبين لكم في هذه الأصول الحديثة يسمى فلسفة العلم. أساسا عشان ما أدري بس كل الأصول، إيش حاجة إلى علم الأصول؟ لأن القارئ 10 سنوات يقرأ علم الأصول، لكن لو سئل أدري ماذا هذا علم الأصول؟ وهذا الكتاب وهذا القرآن وهذا السنة وهذا الإجماع وهذا العقل احتمل عليه في الزمن. أما أنه أنت تنتج نفسك 10 سنوات فقط 20 سنوات 20 سنة على القارئ إذا كان علم الأصول ما هي الضرورة لفهم علم الأصول؟ نحن لا نحتاج إلى علم الأصول. نريد أن نبين أنه بلا علم الأصول استنباط ماكو. حتى ما بدنا أنت تقول أنا أبحث أن مصادر استنباط أبحثها في الدرس. لا أشاهد أنا نريد أنه تبحث هذا اللي أنت أبحثها في أول ساعة أو في أول ساعة طلب هذا عند المتقدمين كان قبل أن يدخلوا في الاستدلال الفقهي كان مقدمة يذكرون ماذا؟ مبانيه. قالوا علم الأصول. أنا في ذاك الزمان كان علم الأصول حجمه لا صحة. الآن علم الأصول حجمه ألفه. هذا سببه ماذا؟ سببه تعرف الفقه. لأن الفقه ما يتعلق ماذا يحتاج؟ يحتاج أن تكون قضايا مشتركة موجودة في كل الأبواب. يفرزها علم الأصول خارج علم الفقه ويقول لعلم الأصول أنت حتى أعطينا النتيجة هنا. واضح المطلب؟ مطلب آخر نحتاج فيه إلى علم الأصول. وهو أنه كيف تستنبط على ماذا تعتمد في الاستنباط؟ على ماذا تعتمد؟ قلنا ما كيفية الاستنباط؟ لكي أقرب المطلب على المطالب سيد الشهيد رحمة الله عليه لعله سيذكرها في فائدة علم الأصول، لكن أنا وجدت أنه كان ينبغي أن يقدم هذا البحث على تعريف علم الأصول، يعني لماذا ندرس علم الأصول؟ وأنتم عندما تأتون لكي تستدلوا على مطلب في أي علم من العلوم لابد أن تقيموا البرهان، تمام؟ درستم في علم المنطق لابد أن تقيموا البرهان على الوصول إلى نتيجة يقينية. برهان ماذا هو؟ من مقدمتين تصل ماذا؟ إلى نتيجة. وهذه المقدمتين كيف تكون مرتبة؟ مقدمها ما هو؟ الصغرى ما هي؟ الكبرى ما هي؟ الحد الأوسط ما هو؟ تكون موجبة، تكون سالبة، تكون كلية، تكون جزئية، تكون محصورة، تكون غير محصورة، جهة القضية إمكان، جهة القضية وجوب، الموجهات اللي تدرسوها بالمنطق ونحو ذلك. المنطق ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المنطق؟ يقول إذا أردت أن تقيم برهانا على شيء لابد أن تأتي بمقدمتين. تسأل طبعا المقدمتين ترتيبها شلون؟ يقول بلي صغرى حد أوسط حد أكبر، وهذا الحد الأوسط يكون مكررا في الصغرى وفي الكبرى. وبتسأل منه هذا السؤال مكرر في الصغرى والكبرى يكون موضوع يكون محمول في أحدهما محمول في الآخر موضوع؟ تقول لا. إذا أردت أن يكون منتجا لابد الحد الأوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. تسأل الصغرى تكون موجبة سالبة؟ يقول لا، لابد أن تكون موجبة كلية أو للشيء لا. تسأل كل الكبرى ماذا؟ يقول لا، لابد أن تكون كلية سالبة أو موجبة. يقول لا سالبة كانت أو موجبة ما فرق، ولكن لابد أن تكون كلية ليس تكون جزئية. هذه كلها ماذا يعين لك؟ السبب جيدة ماذا يعين لك؟ أنه إذا أردت أن تستدل على شيء لابد أن تمر من هذه القناة، هكذا تفكر، هكذا ترتب المقدمات حتى تصل إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة. في علم الأصول أنا كيف ناخذ على أي قناة أمشي حتى أصل إلى النتيجة؟ أعتمد الظهور أو لا أعتمد الظهور؟ أعتمد القاطع أو لا أعتمد القاطع؟ الشك معتبر أو ليس بمعتبر؟ هذه لابد أن تعين لي طريقة الوصول إلى الحكم الشرعي. كيف أتوصل؟ على غير البحث الأول، البحث الأول مصادر التوصل معي، مصادر التوصل كتاب وسنة. أنا كيف أتوصل؟ أنا بدي أقف طريقة. هذا علم الأصول أيضا يتبنى، لأنه كيف أتوصل فما مرتبط بباطق معين. إذا في باب الصحابة محتاج كيفية التوصل، في باب الصوم محتاج كيفية التوصل، في كل أبواب المئة أو الخمسين محتاج ماذا؟ الى كيفية التوصل. يعني الامارات مقدمة، الاصول العملية مقدمة، او بعضها في عرض البعض الاخر، كلها ابحاث. وين يبحث عن هذا؟ يبحث عنها في علم الاصول، ولا علاقة لها بالفقه. لماذا لا علاقة لها بالفقه؟ لانها لا علاقة لها بالاستنباط. نقول لا مولانا، لها علاقة بالاستنباط، ولكن ما ارتبطت بباب في معين في ابواب الفقه. فنحن مضطر ان نجعلها ماذا؟ في مقدمة الفقه. من قبيل علم المنطق، انت علم المنطق تحتاج اليه في كل العلوم او لا تحتاج اليه في كل العلوم؟ يمكنك ان تستدل في مسألة من مسائل العلوم جميعا بلا منطق بعد ترسل في علم المنطق آلة. لماذا؟ تصول وراءاتها الفكرة عن الخطأ. اذا انت اذا اردت ان تصول فكرك عن الخطأ في كيفية التفكير لابد ان تعتمد المنطق. لماذا؟ لانه يعطيك منهج التفكير، كيفية التفكير في الاستنباط الفقهي ايضا كذلك. لو تفكير استنباط استدلاله، فاذا كان استنباط استدلاله يحتاج الى ما؟ يحتاج الى كيفية. هذه الكيفية من معينها؟ علم الاصول. اذا اتضح لنا الى هنا ان علم الاصول نحتاج اليه في امرين اساسيين. الامر الاول لبيان ما هو الدليل مما ليس بدليل، يعني ما يمكن الاعتماد عليه وما لا يمكن الاعتماد عليه. واضح؟ الامر الثاني، هذه اللي يمكن الاعتماد عليه كيف نستفيد منه في استنباط الحكم الشرعي؟ كيفية الاستفادة منه؟ كيف معنى؟ هذا ايضا يبحث عنه في علم الاصول. اذا فتلخص مما تقدم اننا محتاجون بالضرورة الى الاجتهاد، هذا بيناه، وان الاجتهاد استدلال، والاستدلال يحتاج في شق منه الى ماذا؟ الى علم الاصول حتى يعرفنا مصادر الاستنباط ما هي وكيفية الاستنباط ما هي. واضح المطلب ام لا؟ اذا اقول اخواتكم سؤال قبل ما ندخل في التعريف نجيب على السؤال، اذا ما اقول اتوكل على الله. قال تعريف علم الاصول، يعرف علم الاصول عادة، مراده من عادة يعني في كلمات المتقدمين، تفضلوا اشتركوا مع احد الكتب حتى، يراد من عادة يعني في كتب المتقدمين. هذا التعريف ورد في كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الاصفهاني شرحا على المعالم، شرح المعالم، كتاب المعالم لابد الاخوة سامعين بيدرسوا قبل الاصول المرخص ابن الشهيد الثاني، شرحا للمعالم. هناك عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قبل الدخول في بيان التعريف اساسا نسأل هذا السؤال، شو معنى التعريف؟ نحن ماذا نريد من التعريف؟ لماذا عندما ندخل اي علم نقول اولا لابد ان نعطي تعريف العلم؟ شو يعني تعريف العلم؟ يقولون المراد من تعريف العلم اعطاء ضابط على اساس ذلك الضابط نعرف هاي المساله داخله في العلم هاي المساله خارجه من العلم. نحن نحتاج في التعريف الى ضابط، هذا الضابط يميز لنا المسائل الداخله عن المسائل الخارجه. يعني عندما يعطوني هذه المسألة يقولون الفلك عن ابن الكناعي، النجمة الكناعية في الإماء الطهيرة، هذه مسألة مهمة، مسألة أنا داخلة في علم الأصول ومو داخلة في علم الأصول. سؤال أن الشمس وقعها كذا أو كذا، أن الشمس وقعها كذا أو ليس بكذا، هذه مسألة أو غير مسألة؟ مسألة داخلة في علم الأصول ومو داخلة. تقول لا جنابك لقول لي إذا تقول لا أقول على إيه فأقول لا، إذا تقول لي أقول على إيه فأقول لا. لابد انك تضابط على اساس تقول بانه هذا الضابط الذي جعلته لهذا العلم لا يرتبط مع هذا، هذه المسألة لا ترتبط ذلك الضابط، لا تكون تحت ذلك الضابط. انا اتي الى علم النحو اقول ان علم النحو ضابطه ماذا؟ هو البحث عن الكلمة العربية، ولكن لا مطلقا،
من حيث الإعراب والبناء، متى تكون محرمة ومتى تكون مبنية. وإذا كانت محرمة ما هي أحكام الإعراب؟ ويجب الشمس حجمها 3 كيلومتر وأنها أوسع من الأرض. هذه المسألة أيضا أبنية، فمسألة المسائل هذا العالم داخلة في علم النحو لو مو داخلة. أنت مباشرة تقول ليس داخلة، لأنه بحث في علم النحو عن الكلمة في آخرها من حيث الإعراب والبناء. لماذا؟ لأنك في المقدمة عينت الضابط لعلم النحو ما هو. في التعريف نحن نحتاج إلى بيان ضابط، هذا الضابط يسبق العلم لتدوينه ولكتابته، حتى على أساسه ندخل هذا العلم هذه المسألة في هذا العلم ونخرج تلك المسألة عن ذلك العلم. هؤلاء الضابط الذي أعطونا ما هو؟ أن تكون المسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح المطلب؟ إذن الضابط ما هو؟ أن تكون المسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الفلك الكذائي أو النجمة الكذائية كبيرة أو صغيرة هي ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ علوم الفلكيات والطبيعيات كلها ماذا؟ تخرج عن علم الأصول. ولكن هذه الجملة فتيمموا صعيدا طيبا، هذه فتيمموا ظاهرة في الوجوب بحسب الوضع اللغوي أو ليست ظاهرة في الوجوب. في اللغة العربية إذا شخص أمر شخصا آخر ظاهرة في ماذا؟ بحسب الوضع اللغوي نقول ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. البحث في أن الأمر ما تكن أو صيغة ظاهر في الوجوب ممهد لاستنباط الحكم الشرعي لمو مهد، لأنك إذا قلت أنه ظاهر في الوجوب إذا من قولك فتيمم تستفيد ماذا؟ الوجوب. إذا قلت أنه ليس ظاهر في الوجوب فلا تستفيد من قولي أقيم الصلاة ماذا؟ وجوب الصلاة. إذا يرتبط باستنباط الحكم الشرعي، ممهد لاستنباط الحكم الشرعي. مسألة أخرى لقائل أن يقول أو أن يسأل، ومن قال لكم ان الظهور حجة يجب اتباعه؟ ونعم سلمنا معكم ان الامر ظاهر في الوجوب، ولكن من قال لكم ان الظهور يجب اتباعه؟ الظهور قطعي لو ظني هو ظني، لان الظهور يحتمل الخلاف هنا النص قطعي 100% ولا يحتمل الخلاف، اما الظهور ماذا؟ يحتمل الخلاف. خب من قال ان الظهور يجب اتباعه؟ مسألة جديدة في علم الاصول صارت عندنا، وهي أن كل ظهور حجة أو ليس بحجة. إذن الظاهر حجة، هذا ماذا؟ ممهد استنباط الحكم الشرعي أو ممهد استنباط الحكم الشرعي؟ لأنه إذا لا تعرف أن الظهور حجة فلا يمكن أن تعتمد الاستنباط وجوب التيمم من الآية المباركة فتيمم، أو من هذا المثال الذي ضربه السيد وإذا حييتم بتحية فحيوا، أمر أو ليس بأمر؟ صيغة فعل الأمر موجودة أو لا؟ ما أنت الأمر ما موجودة، أمر ما موجودة، أمر ما موجود، ولكن الصيغة موجودة أم لا؟ نعم صيغة فعل الأمر موجودة، ظاهرة صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا؟ نعم. ولكن سؤال آخر، ومن قال لكم أن كل ظاهر حجة يجب اتباعه؟ إذا لابد أن نبحث ماذا؟ أن كل ظاهر ماذا؟ حجة. فإذا هاتان القاعدتان، وهي أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور حجة من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح هذا المطلب؟ قال وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، طبعا ما مختص بهذا المثال، بل في كل حكم يرتبط بفعل المكلف. في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، من اين يريد ان يستنبط ذلك؟ من احد مصادر الاستنباط، ما هو؟ القرآن الكريم. طب انا في المقدمة لابد ان اعرف، ومن قال ان القرآن الكريم مصدر من مصادر الاستنباط؟ خلاف اكو بين العلماء، بعض يقول ان القرآن مصدر من مصادر الاستنباط، بعض يقول ماذا؟ ان القرآن ليس مصدرا، لان القرآن مختص بمنقوط ذاته، القرآن مختص فهمه بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإذا القرآن ماذا؟ لا يكون مصدرا للاستنباط. إذا لابد أن أبحث في علم الأصول أن القرآن مصدر للاستنباط أو أن القرآن ليس مصدرا للاستنباط. على أن كل هذا مفترض أنه هذا البحث بحثناه أن القرآن مصدر للاستنباط وأن باب الاجتهاد مفتوح وأن طريقة الاجتهاد هي هذا. هذه تعينا؟ قال بوجوب رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا محل الاستشهاد فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا يستعين بماذا؟ الفقيه يستعين بماذا؟ يستعين هذا الضمير يعود على الفقيه يستعين إلا الفقيه يستعين فالفاعل هو الفقيه يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذه الصيغة وين موجودة؟ في قوله فحيوا إحدى صيغ الأمر فحيوا في الوجوب يستعين بحق ماذا؟ ويستعين وحجية الظهور يعني بحجية الظهور لأنه ظاهره ولكن من قال لكم أن كل ظاهر يجب اتباعه؟ إذن لا بد أن نثبت أيضا مسألة أخرى وأن كل ظاهر عرفا يجب ماذا؟ اتباعه ولا تجوز مخالفته. إذن فهاتان يعني ماذا؟ يعني صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن كل ظهور فجأة طبعا هذين القاعدتين واحدة صغرى واحدة كبرى. ها هذا السيد الشهيد عندما أشار إلى قاعدتين بكم وجزة وإنما أشار إلى قاعدتين لأن واحدة تشكل صغرى واحدة كبرى. فيون أشكل من القياس من الشكل الأول نقول فحيوا هذا المحمول ظاهر في الوجوب هذا الحد الأوسط أقول لك الموضوع فحيوا هذا الموضوع الذي هو الأصغر محموله ماذا؟ ظاهر في الوجوب. هذه المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية الكبرى وكل ظاهر في الوجوب هذه الصغرى الحد الأوسط تكرر ها كان محمول في الصغرى صار هنا موضوع في الكبرى وكل ظاهر في الوجوب الكبرى ما هي؟ حجة. إذا النتيجة ماذا؟ إذا هذا الأمر حجة يعني يجب اتباعه وإلا هاتان القاعدتان ذكرهما مو لتكسير المثال وإنما يقول واحدة تمثل صورة واحدة تمثل ماذا؟ كبرى في عملية الاستنباط. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي. طب هذا الحكم الشرعي ما هو في محل كلامنا؟ وجوب رد التحية. إذا سلم عليك أحد بالصيغة المخصوصة في محلها فيجب ردها لأنه نحن لا نعلم أنه إذا سلم عليه يجب ردها ولا يجب ردها تكليف حكم شرعي. هنا من هذه الآية احنا نستفيد ماذا؟ وجوب رد التحية. إلا أنه هذا التعريف أشكل عليه التفتوا إلى الإشكال جيدا. نحن قلنا أن التعريف ماذا نريد منه؟ أنا أريد عندما أسأل الإخوة هذه طريقة حديثة في علوم التعليم والتربية أنه دائما يجعل الطالب مع الأستاذ لأنه على الساعة ويسأل. ستجدون بأنه في المدارس الرسمية في الأساليب الحديثة أنه من يطرح البحث بعد ذلك ماذا؟ الطلاب معرضين على أن يسأل في البحث الذي بين. طبعا هذا ما يمكن اتباعه احنا في حوزاتنا ولكنه اريد الطالب معي في فكرة وفي كل الان معرض لسؤال مني سؤالا بتلك المطالب اللي انا دا ابينها ودا اكررها شوفون دا اكررها وابينها ووضحها حتى ان الطالب صير عنده قدرة على الالقاء اذا يباحث هذا الدرس كاملا يستطيع ان يلقيه كاملا بلا نعيم طبعا وبلا زيادة. وقد يناقش في هذا التعريف إذا كان من المحققين فليزيد ولكنه صوب أول الكلام. وقد يناقش في التعريف. ما هي المناقشة؟ المناقشة مبنية على الضوابط الذي ذكرناه في التعريف. شو الضوابط؟ قلنا أن التعريف ماذا نريد منه؟ أن يعطينا قبل أن ندون مسائل العلم أن يعطينا الضوابط على أساسه ندون مسائل العلم. يعني أنا اللي أأتي وأريد أن أكتب علما كتابا في علم الأصول لابد أن يكون أمامي فد معيار ميزان اللي هو المنطقة الميزان فد معيار هذا أخليه ميزان ذلك العلم أشوفه مرتبط بهذا العلم لو مو مرتبط فإن قال لي الضابط والميزان مرتبط أدخله في كتابي إن قال مو مرتبط ماذا؟ أخرج من الكتاب. فلهذا قلنا في التعريف أن يكون جامعا ماذا؟ مانعا. الضابط هذا معنى أنه يدخل لك ما هو داخل في ذلك العلم ويخرج لك ما هو خارج عن ذلك العلم. ما شفت؟ طب هؤلاء عندما أعطونا الضابط ما هو الضابط الذي أعطوه بيدنا؟ قالوا أن تكون المسألة ممهدة، هذا هو الضابط الذي أعطونا. وأنت من أين تعرف أن المسألة ممهدة أو غير ممهدة؟ فقد تنظر إليها ولا بد أن تبحث فيها. سؤال، أنت من أين تعرف هاي مسألة ممهدة أو مو ممهدة؟ من أين تعرف؟ الضابط ممهدة بعد موجهين. سؤال آخر وهو أنت من أين تعرف هاي المسألة ممهدة وهيك المسألة مو ممهدة؟ لابد أن تبحث فيها. فإن مهدت استنباط حكم الشرعي فهي أصولية، وإن لم تمهد فهي ماذا؟ فهي غير أصولية. طب إحنا يمكن نعرف أن هذه المسائل أصولية أو غير أصولية بعد ما نخلص علم الأصول، لأنه لابد أن نبحث في كل المسائل لنعرف ما هو الممهد من غيري ليس بالممهد. خب متى تتعرف على أن هذا ممهد وليس بالممهد؟ بعد أن تنتهي من مسائله. إذن هذا الضابط يكون متأخر رتبة عن تدوين العلم لو متقدم رتبة على تدوين العلم. ها؟ متأخر يصير ها؟ ونحن نريد من الضابط أن يكون ماذا؟ متقدم. لأنه كل مسألة ما مكتوب على جبينها أنا ممهدة وتلك مكتوب غير ممهدة، هذا ما مكتوب على جبينها. أنا لابد أعرفها بالبحث والتدقيق أنها ممهدة أو ليست ممهدة. والمفروض في التعريف أن يعطيني ضابطا متقدم رتبة على تدوين مسائل ذلك العلم، لا أن يكون الضابط في طول تدوين مسائل ذلك العلم. وما ذكر من أن القاعدة إذا كانت ممهدة لا يعطيني ذلك الضابط المطلوب، يعني لا يعطيني ضابطا في رتبة متقدمة على تدوين مسائل العلم، وإنما هذا الضابط إنما يأتي بيدي بعد تدوين مسائل العلم. ومن هنا حاولوا أن يحذفوا هذه الكلمة من التعريف، قالوا الممهدة نحذفها من التعريف. فماذا قالوا بالتعريف؟ قالوا هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. واضح المطلب؟ لماذا عدلوا عن التعريف السابق إلى التعريف اللاحق؟ ولماذا حذفوا كلمة التمهيد؟ فلهذا قال وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة حيث قيدت بالتعريف بماذا؟ مطلق القواعد، وإنما القواعد الممهدة، وإلا عندنا قواعد في علم في علوم الفيزياء هم ممهدة؟ لا، إذن القواعد الممهدة، فقيدت القواعد بالممهدة لا مطلق القواعد. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة في وصف التمهيد يعني أن القاعدة تكتسب أصوليتها من أين؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. إذن لابد أن ندونها المسألة ونبحث فيها، فإذا كانت ممهدة فهي أصولية، وإن لم تكن ممهدة فهي ماذا؟ فهي ليست أصولية. إذن التمهيد صار مترتبا على تدوين المسألة أم تدوين المسألة صار مرتبا على التمهيد؟ من الواضح أن التمهيد صار مترتبا على تدوين المسألة، يعني أن الضابط صار متأخرا ماذا؟ عن تدوين مسائل العلم، ونحن نريد في الضابط أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدما على تدوين مسائل العلم. التفتوا لهذه العبارة جيدا. قال حيث أنها، هذه القواعد المتصفة بالتمهيد، حيث أنها تكتسب أصوليتها، يعني تكون مسألة أصولية، ولكن من أين تكتسب أصوليتها؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. يعني نريد ماذا من الضابط؟ نريد من الضابط أن يعطينا في الرتبة السابقة ميزانا يعطيه بيد الأصولي، يقول دون هذه المسألة هنا ولا تدون هذه المسألة ماذا؟ هنا. ولكن عنوان التمهيد والممهدة يعطي هذا الضابط بأيدينا أو لا يعطي؟ لا يعطي قبل التدوين. نعم يعطي هذا الضابط بأيدينا ماذا؟ بعد تدوين مسائل العلم. ومن هنا حذفوا هذا القيد. قالوا ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه أي علم الأصول، تعريف علم الأصول، إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط بحسب كلمة التمهيد. واتضح لماذا حذفوا هذه الكلمة، إلا أن هذا التعريف وإن تخلص من الإشكال والاعتراض السابق إلا أنه مبتلى باعتراض آخر وبإشكال آخر. ما هو الاعتراض الآخر؟ سؤال، كلمة الصعيد الآية المباركة ماذا تقول؟ فإن لم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو المراد من كلمة الصعيد لغة؟ مراد منه مطلق وجه الأرض يعني يشمل التراب والحطى، أو مراد منه خصوصي التراب؟ أي منهما؟ بحثا بين الفقهاء، بحثا بين الفقهاء، أن كلمة الصعيد هل يراد بها مطلق وجه الأرض أو يراد بها خصوص التراب؟ البحث في أن كلمة الصعيد ما هو المراد منها لغتان، التفتوا جيدا، يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ يدخل، لأنه أنت إذا تريد أن تستنبط حكم وجوب التيمم بماذا؟ لابد أن تعتمد على ماذا؟ على أن كلمة الصعيد يراد منها وجه الأرض مطلق، الأرض مطلقة، أو يراد منها خصوص التراب. خب تعين أن كلمة الصعيد يراد منها هذا المعنى أو ذات المعنى، هذه وظيفة الأصول ووظيفة اللغوي. أنك الصعيد ماذا يراد منهما لغة؟ وظيفة الأصول اللغوي. ومن الواضح وظيفة اللغوي هو الذي يقول لأن الصعيد في لغة العرب يراد منه ماذا؟ المعنى الكذلك. وهذا التعريف تبين أنه سيشمل عندنا علم اللغة أيضا، ونحن نطلب من التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا ومانعا، ليس لما نقرت. نقض آخر، أنت لكي تستنبط الحكم من رواية لا بد الراوي يكون ثقل أو متثقل. زرارة ثقة أو ليس بثقل؟ ثقة. منو يبحث أصولي لو رجالي؟ ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا يقع؟ تبين علم الرجال سيدخل في علم الأصول، تبين علم الأصول راح يصير بتشكول، أم في علم لغة وأم في علم رجال وأم في جزء من 10 علوم أخرى. إذا قولك العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط هذا سيشمل لنا ماذا؟ علوم أخرى هي غير داخلة في علم الأصول. ومن هنا يقول السيد الشهيد نحن نعدل عن هذا التعريف إلى تعديل آخر لأننا لا يمكننا أن نصحح هذا التعريف. يقول ولكن يبقى هناك اعتراض أهم من الاعتراض السابق، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، لا يعطيني الضابط الذي على أساسه يدخل لي ندخل هذه المسألة ونخرج تلك المسألة، لأنه نجد أن على الضابط يرتدي لا أقل في ثغرات يستطيع أن تدخل منه العلوم الأخرى، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بماذا؟ تعريف علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأننا قلنا أن عملية الاستنباط بها قد عناصر مو مختصة بباب الفقه دون باب، وبها العناصر ماذا؟ مختصة بهذا الباب دون باب آخر، ذيك المو مختصة نسميها أهل الأصول. خبر الثقة حجة، هذا مختص بباب معين، في باب الصلاة خبر الثقة حجة، في باب الصوم خبر الثقة حجة، السنة حجة يمكن الاعتماد عليها، هذا مختص بباب الفقه معين. من هنا يعطينا السيد الشهيد ضابطا لتمييز مسائل علم الفقه عن مسائل علم الأصول. يقول مسائل علم الأصول هو الذي يبحث تلك الأمور التي لا تختص بباب الفقه المعين، ومسائل علم الفقه ماذا؟ هي تبحث تلك الأمور التي تختص بباب الفقه أو مسألة معينة في الفقه. فكلما كان فلما كانت تلك المسألة لا تختص بباب فهي ماذا؟ من علم الأصول، وكلما كانت مختصة بباب فهي من علم الفقه. وهذا هو المراد من العناصر المشتركة في قبال ماذا؟ في قبال العناصر الخاصة التي هي الفقه. فإذا لا يوجد هناك فرق كبير بين علم الأصول وعلم الفقه. علم الفقه وعلم الأصول ماذا؟ شيء واحد، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن هذا يبحث العناصر المشتركة وذاك يبحث العناصر الخاصة. قال ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. سيدنا ما هو مرادك من الاشتراك؟ قال ونقصد بالاشتراك صلاحية ذلك العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب. ظهور صيغة الأمر في الوجوب هل هي مقتصدة بباب الصوم؟ لا، صيغة الأمر دالية في الوجوب كانت في باب الصوم أو في باب الحج أو في باب الزكاة أو في باب الخم أو في باب الطعام أو في أي باب آخر. فإنه يعني ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه أي من هذا العنصر المشترك أو من هذا الظهور وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول. لماذا؟ لأنها عنصر تقع في عملية الاستنباط، ولكن عنصر مشترك وعنصر خاص لأنه مرتبط بهذه المسألة وهي التيمم. بماذا يكون؟ بعد لا تجد هذه المسألة في أي مكان آخر في باب الفقه. وبهذا الضابط الذي ذكرناه لعلم الأصول تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها هذه أمثال هذه المسألة لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. اليوم شوية تأخرنا، إن شاء الله بكرة درسنا سيكون 11:15 وينتهي إن شاء الله 5 دقائق قبل 11:00. والحمد لله رب العالمين.